الحقيقة أنا مبسوط أوي، يعني بركة لي أن أنا أقعد وسطيكم، وبالأخص بالنسبة للآباء والأمهات وصلتني أسئلة كتير. ووضع طبعا الدول العربية بالأخص سواء الكويت أو الخليج أو غيره ليهم مشاكلهم الخاصة تختلف شوية أو تزيد شوية عن المشاكل اللي في مصر، وأيضا تختلف عن مشاكل الموجودة في المهجر. يعني كل منطقة لها مشاكل مختلفة شوية عن المناطق الأخرى. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة كده. أحب أقرأ جزء من الكتاب المقدس وبعديه نتكلم عن حاجات الأساسية بوجه عام كآباء وأمهات، وبعدها ممكن نتكلم عن بعض المشاكل الموجودة في منطقة الكويت أو منطقة الخليج أو الدول العربية. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، رسالة مشهورة بالأخص العلاقات الأسرية، يقول لنا بولس الرسول في الأصحاح السادس: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض، وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذار. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض، وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. كثير من الآباء بيمسكوا الآية الأولى: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، ويقفوا عند الحتة دي. وكتير من الأولاد أو الأبناء والبنات ياخدوا الآية التانية: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، ويقفوا عند الحتة دي. يعني ناخد نقطم نص الآية الأولى ونقطم نص الآية التانية، لكن ما نقدرش نفصل الأولى عن التانية، وما نقدرش نقطم جزء من الآية وناخد الجزء الثاني. أول مبدأ أساسي في تربية أولادنا لازم نعرف إن إحنا رسالتنا إيه. رسالة الأسرة بنسميها أو يسميها معلمنا بولس الرسول الكنيسة التي في بيتك. وكان طقس الكنيسة إن الزواج يتم ما بين رفع بخور باكر وبين القداس، لأنه بيعتبر الإكليل مش خاص بالعريس والعروس ولا خاص بأسرة الاثنين، ولكن ده موضوع يمس الكنيسة كلها، لأن إنشاء بيت جديد جزء لا يتجزأ من الكنيسة بوجه عام. فأول حاجة نلاحظها إن احنا بيتي أيقونة للسماء. بيتي أيقونة للسماء، وعلامة السماء أنها متهللة. فلكي يعيش الآباء والأبناء كل واحد يعرف التزامه ويعرف أيضا حقوقه، قبل ما نتكلم عن الالتزامات المسؤولين بيها وقبل ما نتكلم عن الحقوق اللي لينا، هل بيتي سماوي؟ ده السؤال الأول. يعني قبل ما تيجي تقول يا ابونا ابني ما بيسمع ليش الكلام زي ما في بعض الأسئلة، أو ابني أو بنتي متعبين مش بيذاكروا كويس ومش بيسمعوا أي نصيحة، هسأل هذا الكاتب سواء الأب أو الأم: هل فعلا البيت اللي انتوا عايشينه فيه سما؟ أنا أذكر في يوم كنت مع ابونا بشوي عند محطة سيدي جابر، وبعدين وهو مرر في أبو قير بصيته جه على الكورنر ووقف بالعربية. فقلت له: يا أبونا في إيه خير؟ قال لي في موضوع شاغلني عايز اقول لك عليه. قلت له ايه؟ قال لي قعدت امبارح كده جبت كل حالات الارتداد اللي تمت السنه دي، ما لقيتش ولا حاله واحده من بيت فرحان، بيت مش مجرد ما فيهوش خناقات، لا بيت متهلل فرحان بالروح. مش ممكن زوج وزوجه يبقوا فرحانين وبيحبوا بعض من قلبهم والاولاد يشوفوهم مشتاقين لبعض ويحسوا قد ايه هم اوجدوا اسره مقدسه ايقونه للسماء، وبعدين يطلع منهم ينحرف حد. خلينا نبقى صراحة مع بعض، ضياع ولادنا بسببنا احنا. بنلوم ولادنا ونقول دول ولاد الجيل الجديد وبتوع الكمبيوتر والايميلز والموبايل والكلام ده كله. الحقيقة مش الحاجات دي اللي بتضيع عيالنا، اللي بيضيع عيالنا احنا. ما بيشوفش بابا انسان دايما فرحان، وما بيشوفش مامته مستنية بابا وهي سعيدة، وما بيشوفش الأب والأم عايشين في جو سباوي متهلل. لكن أقصى حاجة أهو ده في حاله وده في حاله، يقولك أنا مستحملة وقاعدة في أوضتي. ما ظنش في السماء نلاقي الملاك مخيل واخد كورنر عشان واخد على خاطري من ملاك غبريان، مش ممكن. صحيح احنا احبائي مش بنقدم صورة حية للسماء، وثمرت هذا التصرف ان اولادنا بيضيعوا مننا. لا تلوم مدارس الاحد، ولا تلوم الكنيسة، ولا تلوم الكمبيوتر، ولا تلوم كل العوامل الاخرى اللي بتضيع العيال، لكن العامل الاساسي ان البيت مش سماء. جبناهم الكنيسة وطلعناهم من الكنيسة وودناهم مدارس أحد وحفظناهم ألحان وقرأنا لهم الكتاب المقدس، لكن بيبص في البيت مش شايف في حاجة تفرح القلب. مرة سيدة قالت لي أبونا ممكن تقعد مع بنتي في كندا، هم عيلة على مستوى عالي قوي من الثقافة ومن الفكر وأيضا حتى من الغنى، أساتذة في الجامعة. فقعدت مع البنت، لقيت بنت شيك في لبسها، لطيفة، مخلصة دراستها الجامعية في كندا، لبسها وقور جدا، طريقة تعاملها هاي ستاندرد قوي، وبتفكر تتجوز شاب هيبز ماشي حافي وهدومه مقطعة وشعره منكوش وبياخد دراجز وبيقعد حفلات كل يوم. فأنا سألت البنت سؤال، أختي دي، قلت لها بصي أنا عايز أسألك وجاوبيني، هل فكرك زي فكره؟ قالت لي لا. هل ثقافتك زي ثقافته؟ قالت لي لا. قلت لها حتى الذوق بتاعك في لبسك زي لبسه؟ قالت لي لا. قعدت أسألها كل حاجة لا لا. قلت لها هل تأتمني هذا الإنسان يربي ولادك؟ يعني بتحبيه وخلفت عيل، هل تأتمي هذا الإنسان الهيبز اللي ماشي حافي ورجليه لونها أسود وهدومه مقطعة وشعره منكوش وبياخد دراجز وبيقضي أغلب سهراته في الحفلات ومش غاوي شغل، هل ده يقدر يربي ولادك يطلعي ولادك زيك؟ قالت لي قبل ما أجاوب على السؤال ده طب أسألك سؤال وردلي عليه. قلت فضلي. قالت لي هل تشعر ان ماما سعيدة مع بابا؟ سيبني اجرب برا الكنيسة اشوف حد يسعدني، لان ماما مش سعيدة مع بابا. اسألها اقولها ايه؟ اخشى ان يكون هذه هي اجابة اولادنا ولو كانت خفية. قالك هو بابا سعيد مع مامتي او مامتي سعيدة مع بابايا، فمش شايفين في سعادة داخل البيت. فنطلب من الولاد ايه؟ تقولي ما بيذاكرش، تقولي بيفتح الكمبيوتر طول الليل، شغال الموبايل على طول، ايميلز مع اصحابه وغيره. اقولك لانه مش سعيد، لانه مش في بيت سعيد. بصراحة كده مش ممكن بيت يكون كله حب وكله فرح والولاد يضيعوا. وإذا حتى انحرف يجي في يوم ويرجع تاني ويتصلح. تقولي طب ما مونيكا كانت قديسة وابنها كان وحش. أقول لك لا، لأن بابا كان بوظ البيت، ولأن جدته مامة بابا كانت إنسانة صعبة جدا، وكان البيت كله ملخبط. ومع هذا لأن القديسة مونيكا كانت تبكي بدموع من أجل ابنها فابنها رجع. لكن طبعا المعاناة الأولى بسبب اللخبطة اللي كانت عايشة في البيت بسبب بابا وجدته. احنا محتاجين نراجع حساباتنا من جديد. هل نحن نعيش في بيوت مسيحية حقيقية، ولا مجرد احنا اصدقاء ابونا والكنيسة يعني بنشتغل فيها، وده بيشتغل في لجنة كذا وده بيشتغل في كذا، ولينا انشطة حلوة في الكنيسة وبنحضر عشيات وبنحضر قداسات وبنعترف مرة في الشهر وبنتناول، كل ده حلو، لكن ده ما يسدش عن ان يكون البيت في الداخل مملوء سعادة ومملوء فرح. بلا شك ان الوالدين لهم تأثير كبير على حياة الاولاد. مرة زرت احد اصدقائي كان صديقي وانا في الكلية بعد ما ترسمت شوية صغيرة، فلقيت هذا الانسان بيبكي بمرارة. قال لي يا ابونا ربنا بعتك لي. قلت له خير. قال لي انت عارف انا ملخبط، هو غني فلوسه بتجيله من الصعيد، قال لي كل اللي بيجي من الميراث بتاعي، بابا توفى وهو بتاع 5-6 سنين طفل يعني، قال لي كل الميراث زائد المرتب بتاعي كله بيضيع في اللخبطة. امبارح بعد ما مشوا اصحابي واللخبطة اللي عملناها، لأول مرة وأنا جاي أنام حطيت راسي أنعس، لقيت الله يرحمه والدي قدامي وهو ماسك القبصة المضية بيصلي التسبحة، لأن كان متعود كل يوم الساعة 5 الفجر يصحى يقول تسبحة. فلقيته ماسك التسبحة واقف يصلي والمنظر سحب كل كياني، فغمضت عيني مش قادر أشوف المنظر. قمت من على السرير قعدت على الكنبة لقيت المنظر قدامي، سبت الأوضة رحت أوضة تانية لقيت المنظر قدامي، فرفعت قلبي وقلت له يا ربي ابن هذا الملاك يبقى شيطان. من الفجر لغاية دلوقتي وانا ببكي ما رحتش الشغل، وربنا بعتك عشان اعترف وابتدي بداية جديدة. باباه اللي كان بيصلي التسبحة ومات من حوالي 20 أو 25 سنة، هذه الصورة الحلوة لباباه هو بيصلي الفجر كل يوم انطبعت في قلب هذا الشاب في الوقت المناسب لأجل توبته. فاحنا محتاجين ان احنا نعيش في الحياة المقدسة عشان يبقوا ولادنا مقدسين. هكمل في الموضوع عشان يعني نبقى عمليين في بعض الأسئلة الموجودة قدامي. عندي طفل عمره 8 سنين مشكلتي معاه هو العناد، حيث انه عنيد جدا وكل شيء بيعمله بالعافية، سواء كان نوم أم استيقاظ أم أكل أم مذاكرة، مما يضطرني لاستعمال العنف معه. أعمل إيه؟ كلمة عنيد كلمة مش صح. احنا عارفين ان الطفل اول حاجة يتعلمها بابا أو ماما، وتاني كلمة يتعلمها إيه؟ لا. وتالت كلمة يتعلمها لا يعني لا. ده وضع طبيعي لأنه بنتعامل مع الأطفال الصغيرين إنهم لعبة بنلعب بيهم. الله عينيه حلوة، مش عارف إيه، شكله زي باباه، شكله زي مامته، إنسان رقيق في التعامل، لكن مش بيحس بكيانه. مش بتعامل حتى مع البيبي الصغير في كيانه، فهو بيرد إن أنا ليا شخصيتي. مرة بنت بتعترف عندي قالت لي يا ابونا سامحني، من كام يوم رحت البس فستان شيك بحبه قوي، فحطيت ايدي على الفستان عشان اطلعه بالشماعة عشان البسه وانزل، فمامتها قالت لها الله الفستان ده شيك قوي تبقي جميلة في الفستان ده. قالت لي لا شعوريا رجعت الفستان واخدت واحد تاني. مش عند، لكن لأنها في أمور أخرى شعر أن مامتها مش بتديها البرسوناليتي بتاعتها، فعايزة تقول لها ما تتحكميش فيا، حتى الحاجة اللي بحبها لما أنت تقولي لي أنك بتحبيها أنا مش عايزها. فالمشكلة مش أن الولاد فيهم عناد، لكن المشكلة أن احنا بنربي عيالنا كما لو كانوا كورة بنلعب بيهم، اعمل كذا وروح هنا واعمل كذا متتصرفش كذا. فرد الفعل انه كل من يلاقوا فرصة يقاوموا. جاني مرة ولد صغير 11 سنة قال لي ابونا فلان انت عارفه؟ قلت له اه من الكنيسة، هو في الخارج. قال لي حكاية عايز احكيها لك. قلت له اتفضل. قال لي من يومين باباه ضرب اخته، يعني اخت الولد يعني بنته. فانا سألت طب لو ضربك تعمل ايه؟ قال له لا، هو يجرؤ يقدر يضربني؟ ده 11 سنة طبعا، يخوفه بالبوليس، طلب البوليس السجن الاب على طول، فيش دلع هناك. قال له طب وبعدين؟ قال له لا، انا موضب له الالم اللي ضربه لاختي، بس يستنى لما ابقى ايه كبير شوية وحلطوش نفس الالم. ده في ذهن الولد انه يضرب باباه لما يبقى 15-16 سنة يلطشه بالقلم. وقتها هيجي الاب يصوت يقول الحقوني الولد ضربني بلا سبب. له مش بلا سبب، هو رد فعل من 10 سنين او 7 سنين جوه كيان الولد بيرده لباباه بعد ايه؟ بعد 7-8 سنين. ودي المشكلة، يقولك الولد حلو وانا بعامله كويس، فجأة كده قام شخط فيه او ساب لي البيت او ضربني. طب راجع حساباتك القديمة، شوف هو شايل جواه ايه. قلت له طب تحب اتصرف انا؟ قال لي اوي ابونا. ولد كان لذيذ. فنادهت الاب خادم مدارس احد حلو، قلت له فلان انت ضربت بنتك من 3-4 ايام؟ قال لي اه. قلت له تتوقع ايه؟ قال لي ولا حاجة. قلت له البنت عملت ايه؟ قال لي يعني زالت لها شوية وحيلتها وخلاص. قلت له الموضوع ما عداش. قال لي ازاي؟ قلت له حصل كذا كذا كذا. قال لي والحل؟ قلت له طيب. قلت له الحل تيجي بالليل وانتوا بتتعشوا، خد بنتك في حضنك طبطب عليها وبوسها واعتذر لها ولا سوري انا كنت يعني مش في وعي لما لطشتك الالم ده، وخدها كده في حضنك قدام الولد. فعلا جه في العشاء هما بيتعشوا، اخد البنت في حضنه طبطب عليها ولطفها وضحك معاها ولا سوري ان انا عملت كده، الحقيقة انا كنت متضايق في حاجات في الشغل وغيره، فانا ما حسيتش وانا زعلان ان انا لطشتك الالم ده. فالبنت انبسطت قوي وباست باباها. وايه بعد يوم جاني الولد الاولاني قال لي عارف فلان ده قال ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي بابا ده فيري سويت، تتصور جه واعتذر لاختي واخدها في حضنه وبسها. انا ما كنتش فاكر ان بابا كده يبقى سويت بالطريقه دي. عمل خطير احنا مش بنحس بيه. في قصة اخرى بترعبني باستمرار. في يوم بعد ما خلصت الوعظة جاني شاب وقال لي ابونا انا طبعا خريج جامعة، قال لي انا ما دخلتش الكنيسة من اعدادي، ما دخلتش اي كنيسة من اعدادي، واول مرة احب اقعد مع كاهن وعايز اعترف. قلت له طب ايه اللي ما دخلكش من اعدادي لغاية الجامعة؟ قال لي اه. قلت له ليه؟ قال لي انا كنت بحب الكنيسة وبتعلم الحان ودخلت الهيكل، وبعدين وانا بقول اللحن اول مرة ادخل الهيكل فتلجلجت. فابونا قال لي لما انت مش حافظ ايه اللي دخلك الهيكل؟ قال لي مسكت التونية قلعتها رمتهاله على الارض، وكانت اول مرة واخر مرة ادخل فيها الكنيسة، مرضتش ادخل. دي اول مرة من اعدادي، عشان ابونا قال له ايه؟ لما انت مش حافظ الحان ايه اللي دخلك الهيكل؟ ولاد very very sensitive. صدقوني دي رعبتني، قلت يا ربي كم من ناس ضاعوا بسببي. لازم نعرف ان احنا بنتعامل مع بني ادمين، مش بنتعامل مع شطرنج، مش قطع شطرنج بنحركها. فدي النقطة الاولى بالنسبة للعناد. في سؤال واحد كتبه بيقول ان ابني بيحب الكمبيوتر والانترنت، بيقضي طول اليوم في الانترنت. احب اتكلم عن موضوع الانترنت والكمبيوتر لان ده موضوع العصر. احيانا بنهاجم ولادنا لانهم بيستخدموا الكمبيوتر كتير والانترنت. ده مش الولاد، ده الكبار. احيانا تيجي واحده تقول لك انا مش طايقه جوزي، طول النهار يجي من الشغل ما عندوش غير الكمبيوتر. ده مره واحده قالت لي حطيت له الاكل من ساعه ما جه الشغل لغايه ما نزل الصبح، ما امشي من على الايه، من على الكمبيوتر، ولا شاف الاكل اللي انا حطيته ايه، زي ما دخل زي ما طلع يروح الشغل تاني يوم. لانه الكمبيوتر احيانا بيبقى فيري فيري اتراكتيف حتى للكبار. الهجوم على الكمبيوتر او الويب سايتس او الايميل خطا، لان ده واقع، ده هيجوا بعد كام سنه الاجيال اللي بعدها هيقول يا عيني على الناس المتخلفين بتوع زمان اللي كانوا فرحانين بالكمبيوتر وبالايميلز وغيره، مش عارفين دول كانوا عايشين ازاي في التخلف ده، لانها تطلع حاجات جديده ويضحكوا على الناس. فاحنا هنبقى مش متخلفين، ده احنا نبقى يعني فوق المتخلفين. يعني مره طفل صغير بيلعب جيمز على الكمبيوتر، فجدته بتداعبه يعني بتقول له ممكن تعلمني ازاي العب الجيم على الكمبيوتر؟ ده في اسكندريه. قال لها يا تيتا اصلك انت مش بتفهمي في الكمبيوتر، ودي صيدليه وانسانه يعني متعلمه. لكن الولد بص لها انها دي اميه، صيدليه مش صيدليه، ما تفرقش، لكن ما بتفهمش في الكمبيوتر تبقى زي واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب. فانت يا تيتا مش بتعرفي في الكمبيوتر. عشان كده انا في رايي حتى في الكليه الكليريكيه لازم ياخدوا كورسات كمبيوتر، لاننا هنتعامل مع شعب بيعرف كمبيوتر، فمش مفروض يحس ان الكاهن متخلف عن الشعب. والاب والام لازم يتعلموا كمبيوتر ولو البيزكس الرئيسيه، عشان الولاد ما يحسوش ان ابائهم وامهاتهم متخلفين عنهم. ولا ايه رايكم؟ لازم. الحاجه الثانيه ان انا بدل ما اهاجم اوجه التوجيه السليم. الكمبيوتر ده عطيه اداها ربنا لينا. انا قعدت سنين اناكف عشان ما استخدمش الكمبيوتر. بعض قرايب قعدوا في كندا يقولوا لي يا ابونا احنا هنجيب هديه مننا ليك. قلت لهم ولا حتى هديه مش عايزه. مش ليك، طب خده للكنيسه. قلت لهم ولا للكنيسه. ما كنتش متخيل قيمه الكمبيوتر، بس طبعا الكلام ده مثلا من 20 سنه ولا حاجه، او من بدايه يعني الكمبيوتر. لما بديت اشتغل ندمت على السنين اللي ضاعت من عمري من غير كمبيوتر. الكتاب اللي كنت بطبعه اوديه المطبعه عشان يتصلح ياخد سنه ويطلع كل صفحه فيه 10 12 غلطه خاصه الانجليزي. النهارده بدي الكتاب لاي فتاه او فتى يكتبه لي، تاني يوم يجيبه لي او بعد 3-4 ايام يجيبه، وانا اصلحه على الكمبيوتر. على الاقل بتبقى نسبه الاخطاء قليله، وبعدين لما بعيد طبعه مش بحتاج ان يتصف من جديد، لكن عندي على الكمبيوتر اشتغل فيه. لما بسافر اي بلد خاصه بيبقى اوروبيه او امريكيه معايا الكمبيوتر، اي وقت تتكلم في الموضوع الفلاني اطلع على الكمبيوتر المحاضرات القديمه وغيره، كل الخبرات القديمه موجوده. طبعا لو الواحد بدا من اول خدمته في الكمبيوتر كان الوضع اختلف تماما عن الحالي، كان الانتاج به مش 10 اضعاف، اكتر بكثير من 10 اضعاف. فعايز اقول احبائي بدل ما نهاجم نشغل. يعني انا كنت في بيت قريب واحد قال لي ابونا عايز اعمل اي حاجه في موضوع كان شغلني. شاب معين انتحر في الخارج، وبعدين جاتني تليفونات كتير من امريكا يقولوا لي احنا خايفين على ولادنا من الانتحار، لان كانت القصه كان ليها دوي وحش قوي. وفعلا لما جيت حتى اسكندريه لقيت في محاولات بعض الاولاد للانتحار. فقلت اعمل كتاب عن الفتيان وظاهره الانتحار، كتيب صغير نفسي. فجي شاب قال لي عايز اعمل حاجه، قلت له ممكن تطلع لي كلمه سويسايد اللي هي الانتحار in the Bible أو in Christianity. بصيت لقيته تاني يوم جايب لي سي دي فيه حوالي يمكن 15 مقال عن الانتحار. وهو مبسوط. لما كنت في أبو ظبي قالوا ولادنا نشغلهم إيه؟ قلت لهم سلسلة قاموس سير القديسين اللي أنا عملها فيها مش أقل من 4000 قديس. لو طلعنا من 4000 دول 100 قديس، كل واحد قلنا له من شبنا طلع لي مثلا زي النهاردة ذهبي الفم، طلع لي سان جون كريزيستوم في الريسيرش، وطلع سيرش كده جون كريزيستوم. ده مرة قلت الواحد كده، كانوا جروب 4-5 نفر أو أكتر، هم من عيلة واحدة كوزنز وإخوات، فقلت لهم طلعوا لي سان جون كريزيستوم. أخذوا كم يوم جابوا لي 700 فايل لسان جون كريزيستوم، وقالوا لي اللي فاضل يعني آلاف من الفايلات. ثم شغل حلو للكنيسة. وأنا بطلع كنت برضو بفكر أنزل حاجة عن ديبريشن، إحباط، عشان الناس اللي نفسيتهم تعبانة. فكتبت ديبريشن in the Bible. فبصيت لقيت طلع لي على الكمبيوتر بقوله do you know إن في 40 مليون فايل على الآباء في الإنترنت. 40 مليون. قولوا لي مين يقدر يقرأ 40 مليون كتاب أو فايل لغاية ما يموت؟ قلت ده أنا لو قعدت بس أقرأ اللي على الإنترنت لا أنا ولا أولادي يعني أو الجيل اللي جاي ولا الجيل اللي بعده 40 مليون كتاب. طب فين دول؟ ولادنا اللي بيجوا يقولوا شغلونا وبيحبوا الانترنت ونفسهم يعملوا حاجة للكنيسة، ما نشغل ولادنا. ايه رأيكم؟ مش في هنا خدام مدرسة احد حتما او ليدرز؟ مش ضروري خدام مدرسة احد. ياريت تتعمل في الكنيسة لجنة كده، جروب، مش لجنة رسمية يعني، جروب من الهواة الكمبيوتر، الناس اللي ايه غير خدام مدرسة احد، ويطلعونا ايه الحاجات المطلوبة. كنيسة تتبنى مثلا 10-12 قديس، وتطلع من الايه من الويب سايتس، ويجي الشاب ده يطلع لي الفايلات، الشاب التاني يحطهم لي ياخد الفايلات في بعض ويعملها كتاب، الشاب التالت يراجع الكتاب، الخامس يقول لنا رأيه ونقده فيه، وبعدين واحد يترجمه عربي، وبعدين يقعدوا مع بعض يقروه ويصلحوا. ده ايه؟ ده قديس واحد. ده يبقى أولادنا وبناتنا تبقى الكويت دي تطلع إنتاج خطير لكل الأقباط في كل العالم. سهلة ولا صعبة؟ لكن هنقعد نقول لهم الكمبيوتر والويب سايتس وبتضيعوا وقتكم، ما احنا بنضيع وقتنا لأنهم هم مش هيسمعونا. لازم نعرف إزاي نتعامل مع أولادنا فيما يناسبهم. مرة بقول لخادمة في ثانوي بقول لها الشهر ده ما توزعيش كتاب، توزعي سي دي على الولاد. أنا بنعمل سيديهات بجنيه يعني كلام فاضي، هو بجنيه ونص. على الميلاد منزلين 3 إن شاء الله يطلعوا الأسبوعين دول، فيهم كل واحد بجنيه لوحده. فالبنات لما وزعوا السيديهات، واحدة من البنات قالت لتسوني، قالت لها تسوني بصراحة احنا بدينا نحس انكم بتفهمونا، بدينا نحس انكم تفهمونا، كنتوا بتدونا كتب واحنا مش عايزين نقرا، لكن دتونا السي دي، احنا بنحب السيديهات. السؤال، بنتي عندها 6 سنين وهي عصبية جدا، ولما تقول كلمة من الصعب ان انا اغير رأيها وتفضل تبكي وتصرخ لحد ما ننفذ لها رأيها، هل ارفض طلبها ولا اتصرف معاها؟ الموضوع ده يحتاج شوية حاجات. الحاجة الأولى نشوف ليه هي بتبكي أو ليه هي عصبية. ممكن يكون فعلا ده تعب في الأعصاب بتاعتها، ممكن يكون تعب في الأعصاب فتبقى تحتاج أنها تتعالج، وده مش عيب. ممكن أنا ككاهن أعصابي تتعب، اشمعنى لو عيني تعبت أروح لدكتور عيون، ولو لظرف أو آخر أعصابي تعبت أبا مكسوف؟ أي واحد معرض أعصابه تتعب. وأنا نفسي أنزل نبذة عن الطب النفساني في المسيحية. أحيانا نتكسف لغاية ما عيالنا يضيعوا، وأحيانا أحنا نضيع. يعني واحد يحس بره، ما الواحد أول ما يتعب نفسيا كي يتضايق شوية يروح للدكتور نفسي نقول له طب خد الحباية دي، أو مثلا ألعب شوية رياضة، أي حاجة حسب ظروف كل واحد. فأرجو ده برضو يحتاج لدراسة. وممكن تكون تربية خاطئة اللي استخدمناها، وهي عيلة صغيرة عمرنا ما قلنا لها لا، لأنها البنت الوحيدة أو البنت المدللة من باباها أو غيره، فكانت النتيجة أنها مش قادرة تقبل الرفض، مش قادرة تسمع كلمة لا. والخطورة مش أنها في 6 سنين بتصمم على الحاجة، الخطورة أنها أيضا لما هتكبر تبقى 16-17 سنة وتيجي تعمل أي تصرف مش هتسمع لباباها ومامتها، ولما تتجوز مش هتسمع لجوزها. فالموضوع لازم يتعالج بالطريقة الصح. عندي طفلة عندها 5 سنين ونفسها تشوف بابا يسوع، ولما بقول لها صلي عشان تشوفيه تقول برضو ما بشوفوش، ماذا أفعل أو أقول لها إيه؟ وهي تريد أن ترى وجه بابا يسوع. أحنا نقول لها أن بابا يسوع جوه قلبنا وإحنا هنشوفه في السماء، ودايما نحكي لها حكايات إيمانية. يعني نفسي نرى القصص القصيرة دي، مهمة جدا في تربية الولاد ومهمة لينا احنا الكبار. انا منزلين لغاية دلوقتي بالعربي 602 وبالانجليزي اكتر شوية، وموجودين على السيديهات، موجودين هنا في الكنيسة بيعملوا منها كوبيز زي ما انتوا عايزين، فيقدروا يعملوا كوبيز وزي ما تعوزوا تاخدوا منها. اقرا كتير قصص، لان القصص بتفيد الولاد. يعني لما بنت زي دي تتكلم او لها احكي لك حكاية، نحكي لها حكايات اطفال بيحبوا بابا يسوع. زي ايه؟ زي القصة اللي حكيتها مش عارف امبارح ولا اول امبارح، طفل كان عيان، وهذا الطفل الصغير اتولد عنده مشكلة في القلب، اضطروا يعملوا له عملية بعد ما كبر شوية. فالدكتور قعد مع الطفل قال له حبيبي هنفتح لك وهنطلع القلب وفي مشكلة، ويعني بيلط عشان العملية اللي هتتعمل. فالولد بص له كده وقال له يا دكتور ايه؟ طب انا انت هتفتح قلبي؟ قال له اه. قال له طب ما تنساش تبقى تتكلم مع بابا يسوع، هتلاقيه جوه في قلبي. فالدكتور ملح، فقال له سيبك من بابا يسوع دلوقتي، خلينا ايه في موضوع قلبك. قال له لا لا لا، انا مش مهم ايه، مش مهم قلبي، انا يهمني ان ايه، يهمني انك تكلم بابا يسوع. فالمهم الدكتور مرضيش يدخل في مناقشة مع الولد، وبالفعل عمل العملية، وهو بيعمل شعر ايد خفية بتشتغل معاه. في لحظات رفع قلبه وقال له يا رب هل انت فعلا موجود؟ ويقول شعر بسلام عجيب وفرح جدا. وبعد ما خلص العملية والطفل دخل في الانتنسيف كير وبدأ يفوق، فدخله الدكتور قال له احنا عملنا العملية وان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة وغيره. قال له سيبك من العملية، انت شفت بابا يسوع؟ قال له اه. قال له عملت ايه؟ قال له كلمته حبيته قوي. قال له كده حلو قوي. احكي قصص زي دي، ما اكثرها ترفع قلب الطفل بدل ما يفكر في المنظر بالعينين، لكن يبقى عايز يعمل زي الطفلة دي اللي بابا يسوع جوه قلبها. في واحد بيقول ارجو من قدس ابونا توجيه كلمة لاولادنا بالنصيحة لتوجيه اهتمامهم بعيد عن الاشياء التافهة، وده سبب اختلاف دائم بيننا وبين ابني المراهق سنه 13 سنة، ودايما بيقول لنا انتوا مش فاهمين خالص. الولد ليه حق، مش المشكلة في الابن، مشكلة في الاب. مش بنعرف ندخل عالم ولادنا، مشكلتنا بنشتغل مدرسين ومعلمين وقضاء ووكلاء نيابة وضباط بوليس في البيت. هحكي لكم قصة حصلت معي. كان في اب وانا في الكنيسة، غير كنيسة ماري جرجس، كنت قاعد في الكنيسة في اسكندرية، وبصيت لقيت أب داخل في حالة ثورة عنيفة. فأنا دهت له مالك؟ قال لي لا خلص كل الناس، موضوعي خطير قوي في الحاضر. خلصت كل الناس وندهت له ايه حبيبي؟ قال لي ابني في ثانوية عامة ولأول مرة ضربني ألم على وشي وأنا مش عارف أصر، رأيك ايه؟ قلت له لا أنا مقدرش أدي رأيي، لازم أسمع للولد صراحة كده. قال لي خلاص، قلت له انا جاي معاك. فرح طبعا الولد بص كده ابونا جاي، قال له جاي ضابط بوليس يقبض عليا. فابتسمت كده قلت له بص يا حبيبي، هو طبعا فاكر ايه هوبخه ازاي تضرب باباك قلم. قلت له انا سمعت من باباك القصه، احب اسمع القصه منك انت ولوحدك. فالاب قال لي لا انا اقعد معاه. قلت له انت لما حكيت لي كان هو معاك؟ قال لي لا. قلت له من حقه يقول لي وانت مش موجود. فالولد حس ايه ان انا فير، فاخدته في اوضته اوضه الولد وقعد يحكي. وبعد ما حكى قال لي بابا عمل وخلى وسوى وفقدت اعصابي وضربته بالقلم الى طبعا لطفت الولد خالص وهديته. وبعد ما هدي قلت له يعني برضو انت تفتكر الكلام ده صح؟ قال لي لا بس هو اللي نرفز. فطلعت بره. الاب قال لي ايه الحل؟ قلت له عايزني اقول الحق ولا اي كلام اجاملك؟ قال لي لا اتفضل. قلت له بصراحه انت غلطان، انا مش موافق على ضربه القلم، لكن انت هيكته لدرجه ان فقد وعيه وضربك بالقلم. فالاب اتنرفز واتضايق فسبتهم ومشي. رحت الكنيسه لقيت ايه الولد جاي وراي. قال لي ابونا انا عايز اقول لك حاجه انا غلطان. قلت له طب ممكن تروح تعتذر لبابا بس ما تقولهوش انك انت جيتني. قال لي حاضر. راح وقال له بابا انا غلطان حقك عليا. بعد اسبوع جاني الاب قال لي انا جاي افرحك. قلت له ايه؟ قال لي ابني تغير تماما، كنت في الاول اقعد اقول له ذاكر، دلوقتي بتحايل عليه اقول له كفايه مذاكره. كان دايما مكشر ومتضايق وعصبي، دلوقتي هو مبتسم ولطيف وحلو. وقعد يمدح في ابنه. طبعا ما رضيتش اقول له ان ابنك ايه جاني. قال لي تتخيل بعد ما انت مشيت بشويه جاء تزار لي، وانا ما كنتش متخيل كده. قلت له دي صلواتك وبركه انك انت يعني بتصلي له وخليك لطيف معاه. ولادنا عايزين حد يفهمهم. لو انا جيت مع الاب ضد الولد كان لغايه دلوقتي الولد ما طلعش من ثانويه عامه. لكن من الحكمه ان الانسان يعرف اعماق ولادنا ايه، ما نلومهمش بسرعه. الاب اللي بيقول ان الولد بيعمل حاجات تافهه هي تافهه في عينيك، لكن بالنسبه لي هي مش تافهه. لازم تفهم ايه اللي في فكر الولد عشان لما تكلمه يبقى حاسس ما يقولكش الكلمه اللي انت قايلها انكم مش بتفهموني. كيف تتصرف زوجه اذا كان زوجها يريد ان يكون هو الالف والياء؟ ده ربنا الالف والياء، ويفضل اهله عليها من يوم زواجهم ويستهين برايها وفكرها مع انها اعلى منه في شهاداتها الدراسيه. ها هي الحته الاخيره دي، شعورها انها اعلى منه، فرد الفعل ان هو بيقولها طب اركني بقى تحت، فيش حد اعلى من حد. صدقوني في ناس غير متعلمين اكثر مهاره واكثر حكمه من ناس متعلمين. هين بتعامل مع اساتذه جامعه الاقي فلاح صغير بسيط يدير امور افضل من هذا الاستاذ اللي في الجامعه. موضوع مش موضوع علم، العلم مفيد واحنا بنحبه وكله، لكن احساسي الداخلي سواء الزوج او الزوجه بلاش ان هو اقل مني واكتر مني. وبعدين بيحب اهله وماله ما يحب اهله، حتى لو اكتر الواحد يسال اذا كان هو بيحب اكتر طب ما انا اديله حب، فهيجي في وقت يشعر ان انا اللي بحبه فيبقى رد الفعل انه يحب زوجته. مره زوج بيكلم كان مع كاهن، فبيقول له قل لها ابونا ان الراجل ايه راس المراه. فالزوجه قالت له يا ابونا لو سمحت فهمه ان الرقبه هي اللي بتحرك الراس. فمين اللي بيحرك التاني؟ الله اعلم. بدل ما انا بحركها وهي تحركني، ما احنا الاثنين يحركنا روح ربنا ونبقى مقدسين في ربنا، والولاد يتعلموا ان احنا مش اصحاب سلاطين في البيت. يا ريت تكلمنا ازاي نتعامل مع الصغيرين ايضا. اهم حاجة في الصغير ان يشعر انك بتتعامل مع بني ادم. شوفوا الانجيل يقول ايه. يقول في العهد القديم كان الرب يتكلم مع موسى كما يكلم الرجل صاحبه. كان موسى بيتكلم ربنا كما يكلم رجل صاحبه. ومع ابراهيم يقول له تسمح لي اتناقش معك في الموضوع. يقول له اول كلم. وفي كل مرة ربنا بطول أناه يقول له طب لو في المدينة 50، لما إبراهيم يقول له في 50 تصفح عن المدينة، يقول له أو دور لي على 50، طب 40، طب 20، طب 10. ما ربنا مالوش أنت مين عشان تتفاهم معايا. بالعكس ربنا يقول هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ احنا مش بنتعامل مع اولادنا حتى زي ما بتعامل ربنا معانا، فيريد نعرف ازاي نتعامل مع اولادنا بهذا الحب. زوجتي تهتم كثيرا بالطعام الجسدي للولاد، ممكن تفكر او لا تفكر في التناول او الصلاة او الانجيل، واحيانا تنطق ببعض كلمات او الفاظ للولاد غير لائق، واحيانا الضرب، وبحاول أعالج بعض الأمور مع الأسرة، أرجو الشد. شوف يا جماعة، بلاش ننتقد بعض كتير، بلاش الزوج والزوجة، النقد الشديد مؤلم للطرفين. زي ما مثلا تبص كتير يقول لك أنا اتجوزتها سنها 16 سنة ولا 17 سنة عشان أشكلها على مزاج. مين اللي قال الكلام ده؟ يعني الأم مهتمية بالطعام، حلو، بدل ما اقول لها انت قاعده توضبي في الاكل والشرب ومضيعه وقتك والعيال هيضيعوا مننا وما بيروحوش الكنيسه وغيره، اقول لها انت انسانه انا باعجب بيكي انك انت بتهتمي بصحه الولاد، ولما تبقى قاعده تقول انا ما اقدرش استغنى عن زوجتي دي لانها انسانه امينه في تربيه ولادها وبتهتم حتى الاكل والشرب تهتم بيه. لما برفع من معنوياتها رد الفعل هي هتبص تلاقيك انت بتقدم حاجة روحية فتقول يتكملوا مع بعض. لما بنهاجم بعض رد الفعل ان كل واحد بيعاند، ولا حيلاقوا الاكل الكويس ولا حيلاقوا الكنيسة الكويس. احنا نتكامل مع بعض، اذا كانت الام مهتمية بالاكل الجسدي وليكن، وانا اهتم بالطعام الروحي، لكن وامدح وهي أيضا تمدحني في الأمور الروحية، فيبقى الاثنين كملوا بعض. في ناس بيسألوا كتير عن العبادة. شوفوا ولادنا يحتاجوا لنقطة مهمة في العبادة. لما نقعد مع ولادنا ما نقعدش نقول له بص أنت ليك قد إيه ما رحتش الكنيسة، وقد إيه ما صمتش، وقد إيه ما اعترفتش، وقد إيه ما تناولتش، قد إيه ما قريتش الإنجيل إلى آخره. لكن لما نقعد مع أولادنا نبرز الجوانب الحلوة اللي فيهم، أنا معجب بيك لأنك قلبك طيب ولأنك لطيف، بس أحيانا بحس أنك مكشر. ولاد ربنا يبقوا فرحانين، ياريت نساعد بعض، حتى لما تلاقيني أنا متضايق ساعدني أن أنا أكون فرحان، وإنت لما تبقى متضايق كلنا نبقى نعيش فرحانين مع بعض. نبرز الجانب العميق اللي جوه اللي هو السعادة الداخلية النابعة من الحياة الروحية العميقة. لما يشعر ان انا مهتم بسعادته الجوانية بعد كده وانا رايح الكنيسة يقولك بابا فرحان دايما، اكيد الكنيسة ليها دور حلو، بابا بيتناول كل اسبوع او مامتي بتتناول كل اسبوع، خلاص ابتدي اتناول معها، ابقى انا قدوة كده واكسبه من غير الأوامر والنواهي. مرة شاب كان بيعترف عندي يعني مدة طويلة ما كانش يتناول لا الجمعة ولا الحد، فمرة بقول له ما بتتناولش ليه للجمعة ولا الحد؟ قال لي بص يا ابونا لو سمحت ماما وبابا ما يعرفوش ان انا بعترف عندك، وهم كل يوم يقولوا لي لازم تختار لك اب اعتراف عشان تعترف، هو بيعترف باستمرار لكن مش عايز يعرفوا انهم بيعترفوا. وقال لي بنقي الكنايس اللي ما بيروحوش فيها بابا وماما عشان اروح اتناول، يا اما باجي في وسط الاسبوع وهم مفاكريني ان ليا سنين ما تناولتش وانا بتناول كل اسبوع. الولد عايز يحس باستقلال. فالاوامر والنواهي تعمل حجاب بين الابن او الابنة وبين الوالدين، ويحاول يخبي حتى الحاجات الحلوة اللي فيه. ابني مثال لكل الرعونة والاستهتار، وانا حروح مستشفى المجانين بسببه. مميزاته يحب يقعد في الكنيسة فقط، والألحان مسابقات ودراسة في الإنجيل لا يوجد فيها. المهم يعني أنه في رعونة واستهتار، وأنه مع أنه بيحب يقعد في الكنيسة. بلاش توصف ابنك بالصورة دي، مش لطيف. دايما نقول ولادنا حلوين وكويسين، لكن لما أقول ابني في رعونة وفي استهتار وأنا هدخل مستشفى الأمراض النفسية ولا غيره، أحنا بنحطم ابننا وبنخليه لك مش هو وصل لكده مع 60 سلام. احنا دايما يقول شجعوا صغار النفوس، قول الكلمة الحلوة، عود نفسك انك تمدح ابنك وبنتك عشان يقوموا. واحد بيتكلم على انه اللبس احيانا بين السيدات معثر، فنعمل ايه بالنسبة في الكنيسة؟ من الجانب السيدات طبعا يريد يخلوا بالهم على قدر الامكان، ومن الجانب الآخر وانت مالك ومال السيدات بتبص ليه؟ خليك في حالك. مرة جاتني سيدة وحاطة مكياج رهيب، حتى يعني منظر كان صعب قوي، وبتبكي بمرارة. قالت لي أبونا انت عارف قد ايه الناس بتكلم علي، وانا بتكسف وانا داخل الكنيسة، وانا مش عارفة، عايزة حل المشكلة. تلاقي ايه؟ قالت لي شايف وشي ده شكله ايه؟ المكياج الملخبط ده اللي في وشي، ببكي بمرارة عشان ربنا يرحمني منه، لكن جوزي بيقول لي يا المكياج يا الطلاق، فأعمل ايه؟ صابت علي. طب ترد تقول ايه؟ قولي. ما تحكموش على الناس بسهولة، ما تعرفش ورا اي سيدة او بنت في ايه، او اي راجل. فلما تشوف منظر زي كده صلي وقول يا ربي ارفع غضبك عني وعنهم وعن كل واحد، وانا ما اعرفش ظروف اي سيدة شكلها ايه. فالحكم على الناس صعب. مرة واحدة دخلت الكنيسة عندنا سيدة صغيرة في السن، فطبعا استلقفتها واحدة من السيدات ودتها ما فيه الايه الكفاية. كانت لابسة، كان ايامها الميكرو جيب ده اللي يبقى صير قوي قوي، يعني زمان قوي. فطبعا يعني كلمتها كلام بايخ، وحتى قرصتها كده وقلت لها ده لبس تلبسيه تدخلي بيه الكنيسة. وكانت اول مرة تدخل معانا تيجي الكنيسة عندنا. فابونا بشوي قال لي ممكن تيجي معايا، المشكلة كذا كذا. تروح حاضر. فرح نزلنا الاخت دي. ابونا قال لها بصي انا يهمني قلبك ما يهمنيش لبسك. قالت له بس ده عملت فيا وكذا، خادمة عملت كذا كذا معايا. قال انا كاهن الكنيسة وابونا تدرس معايا، وبنقول لك تعالي انا يهمني تعيشي مع المسيح. هذه السيدة صارت طبعا جات الكنيسة اسبوع واتنين، لبسها تغير تماما وبقت مهتشمة، وصدقوني انقذت على ايديا انا كثير من البنات من حالات الارتداد. واذكر ايضا بعض البنات اللي كان عندهم هوموسيكشوال. اذكر واحدة كانت في ثانوي، انا ما اقدرش اتكلم في الحاجات دي، الشذوذ الجنسي، ما اقدرش مع بنت اتكلم. فقلت لها ممكن ادخل فلانة؟ قالت لي اول. فجبتها وكونت صداقة معه. بعد اسبوع واحد بقولها ايه رأيك في فلانة؟ قالت لي دي يعني very sweet، بحبها قوي. قلت لها تحبي تبقي زيها؟ قالت لي معقول ابقى زيها؟ مش مصدق. قلت لها اسأليها طب ازاي تبقي زيها. هذه الفتاة طبعا اتخلصت من هذه المشكلة واحبت هذه الخادمة واتجوزت وبقت عادية وكل حاجة. الطاقات اللي احنا احيانا بنهاجمهم بيبقوا اكتر طاقات ممكن يخدموا، لان تقول انا كنت كده وكنت بلبس قصير، وابونا قال لي مش انا بيهمني قلبك، لكن اول ما حسيت ان جسدي ده بتاع المسيح غطيته. احنا عايزين نبدا بالداخل، بس ما ارجو ما يفهمش من كده ان الواحده تلبس اللي هي عايزاه. احنا في بيت ربنا، كل واحد وكل واحده تلبس ما يليق كإنسان أو كإنسانة ربنا. لكن من جانب الإنسان ما ينتقدش الآخرين، والإنسان الثاني يضع في قلبه ما يليق كابن ربنا. واحد بيسأل، ده سؤال مهم، بيقول إذا كان ابني أو بنتي بيمارسوا حاجات خاطئة جسديا إيه الحل؟ الحل بسيط. أول حاجة، من الناس اللي بيخطئوا في بعض الممارسات الخاطئة جسديا الخوف بيوقعهم اكتر. يعني كتير من اللي كانوا بيقعوا في الحاجات دي لما ببسط الامور اسبوع واثنين وثلاثة وتلاقيه راح، ما أنا يمكن يكون بيجاهد لي 10 سنين شاف يخلص منها. مجرد اطمنه ان دي حاجة بسيطة وفي ايد ربنا تبقى حلوة، حتى لو مارستها قوم وتشطف وارفع قلبك لربنا وقول له رب انت عارف اللخبطة اللي انا فيها، مين هيصلحني غيرك؟ صدقوني ناس تركوا كل الحاجات دي بهذا الفكر. بالعكس لو رعبناهم هيعملوها من ورانا، وممكن تحطموا نفسيا. يعني لما ابن يكتشف ان بابا او مامته شافه بيمارس حاجة غلط، او البنت كده، ممكن دي تديله شعور بالنقص وعدم المواجهة بعد كده، وممكن يمارس كل الاخطاء. لكن لازم نتفاهم مع الولاد والبنات ازاي يعيشوا مقدسين لربنا، وان ربنا بيصلح كل الاخطاء دي بالتوبة وبفرح وبيقين في عمل ربنا. مرة كنت في مؤتمر في قبرص، وكان في الدكتور كوستي بانديلي، وده واخد دكتوراه بتاعته في السوربون فرنسا، متخصص في خدمة الدكتوراه نفسها في نفسية الشباب يعني. فاللبنانيين عارفينه كويس لأنه هو من لبنان. فاللبنانيين واحنا قاعدين في قاعدة كده مع بعض قالوا له دكتور انت ايه اللي عملته عشان ولادك يطلعوا حلوين كده؟ طب ازاي فتحت معهم موضوع العلاقات الجسدية او الجيرل، هو عنده ولدين جيرل فريندز وغيره. قال لهم انا عملت حاجة بسيطة، جيت على المكتب بتاعي حطيت كتاب عليه صورة ولد وبنت ومكتوب حاجة خاصة بالمراهقين بالفرنساوي، هما الكلتشر اللبناني اغلبه فرنساوي، وسبت الكتاب حطيته في حتة ورقبت هل العيال حركوه ولا لا، وبيت رايح جاي لغاية ما اكتشفت انهم شالوا الكتاب وقروه منه وحطوه تاني. فجيت في يوم كده وانا بضحك معهم واحدة بنتعشى، فولد منهم قال له داد انت بتقرا الكتب دي الكتاب اللي على المكتب بتاعك؟ قال له اه. هو عيب؟ قال له بس يعني انت كبير. قال له عشان لما يبقى في شاب معاه مشكلة اعرف اعالجها كويس. هو مش ربنا اللي خلق الجنس ده؟ ما هو ممكن الجنس ده الواحد يستخدمه يبقى حلو، وممكن يسيء استخدامه. فاحنا شغلتنا كأولاد لربنا ازاي نوجه الولاد والبنات ونوجه انفسنا التوجيه السليم. وبيقول من اللحظة دي الولاد بكل ليلة يجوا يقعدوا معاه يحكوله بكل صراحة افكارهم ومعاملاتهم ونظرتهم الجنس الاخر، وبدوا يحسوا ان في حد بدل ما يحكوا مع اصحابهم ويدوهم افكار غلط فبدوا يحكوا مع باباهم وبقي صديق ليهم يحللهم مشاكلهم. أرجو أن ربنا يدينا كلنا نعمة ويدينا بركة نتمتع كلنا ببيوت مقدسة، أولاد عايشين مع ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. إيه رأيك في مرتب الزوجة العاملة؟ هل من حق الزوج يوجهها أو حاجة زي كده؟ وإذا كان يعتب تماما للزوج ولا مانع، لكن لما أرادت أنها تساعد أهلها بيرفض. أنا الحقيقة لا أعرف مرتب الزوج من مرتب الزوج. انا اعرف انه بيت واحد وحسابات مشتركة ويتحط الفلوس في الدولاب واللي ياخد ياخد واللي يحط يحط، وممنوع حد يكتب انا خدت ايه ولا سبت ايه، وهي تدي اللي عايزة تديه وهو يدي اللي عايز يديه، وبالحب كل حاجة تمشي. دي الحياة اللي احنا تعودنا. يعني انا شخصيا اذكر في بداية الكهنوت بتاعي تسألني لما كانت تسألني أقول لها خدي من جيبي، فراحت لأبا أترافها قالت له بيقول لي كده، قالت ما هو بيقول لك، فقال لي قال لي بنت ما تسيب لها فلوس في الدولاب، قلت له طب هو ده جيبي مش جيبها، أنا بقول لها حتى من وراي خدي اللي أنت عايزاه من جيبي، واتفقنا بعد كده نحطه في الدولاب، هي تاخد اللي تاخده وأنا أخد اللي أخده. لا عمرها قالت لي عندنا كام ولا فاضل كام، ولا عمري قلت لها اشتريتي بكام ولا خلصتي. لازم يا جماعة نحترم الآخرين، لازم نحترم الآخرين. أنا أحترم زوجتي كإنسانة، يمكن هي عايز تدي حد والحد ده قال لها ما تقوليش لابونا، ممكن يكون بيعترف عندي ومخجلان أنه أنا أعرف أنه محتاج، وممكن يكون حد مثلا في خدمة معينة ومش عايزة تقولي ما تاخد اللي تاخده. إيه يعني الفلوس؟ مش عارف بنركز كتير على المرتب والفلوس وغيره. أي بيت الواحد ما ينشغلش بالفلوس ربنا بيديله اكتر من اللي هو عايزه. حتى دايما أقولها للكهنة، أقول للكهنة ما كنا نقعد مع بعض، افرطوا ايديكم وشوفوا ربنا هديكم قد ايه. احكي لكم قصة بسيطة عن الفلوس. يعني في يوم كان في عيلة بديها كل شهر زمان 100 جنيه، كان 100 جنيه ده ليها قيمتها يعني، دلوقتي طبعا ملهاش قيمتها، هي بتربي 2 شبان حاليا في امريكا، فكانت تاخد ال 100 جنيه تربي ولادها في الجامعة. ففي يوم قالت لي بص يا ابونا انا مش عايزة فلوس، ممكن تديني مبلغ اجيب بيه واعمل مشروع كذا كذا. حكت لي فقالت لي عايزة 300 جنيه وبعد كده مش عايزة منك خالص، لان انا ضميري بيتعبني كل شهر، اولى بي انسان او انسانة تكون مش قادرة للعمل. فانا على جنب كده بعد في الفلوس، وانا طبيعتي بسرح كده، فبصيت لقيت نفسي ب 400، فقلت لها دول 400 جنيه، قالت لي لا انا عايزة 300، قلت لها خدي ال 400 ولو فضل حاجة بيديهم لربنا. يا ابونا لا، قلت لها لا انا بديهم لك والزيادة ديهم لربنا، اي عيلة ادهل. تاني يوم كان يوم خميس اجتماع الشبان، لقيت واحد بيقول لي ابونا طالب، بيقول لي ممكن الظرف ده لو سمحت عايزه للعائلات المستترة. فيعني اخدته حطيته في جيبي ونسيت. بعد 3 4 ايام حاسس جيب تقيل في حاجة، فقلت اشوف في ايه ده، فبطلع لقيت الظرف، قلت اه ده فلان اداني الظرف ده، تفتكروا لقيت فيه كام؟ لقيت فيه 4000. فقلت لو كنت اديتها 300 كنت انا هخسر 700 جنيه. فلما دفعت 400 ربنا بعت 4000. هو ربنا كده تدي تاخد، ادي مراتك وانت ادي جوزك. مرة اسقف كان بيصلي وبعدين جات له ورقة ان صلي من اجل فلان وفلانة لانهم متخانقين. فالاسقف عارف في السيد، عارف ان دول عيلة حلوة ازاي يتخانقوا مع بعض. فبعد القداس كده اخذ بعضه وقال اروح ازورهم دول الايه اصالحهم على البعض. فرح ايه يا جماعة، فقال ابونا الاسقف لو سمحت يا ريت تصالحنا عشان متخانقين. قال له ايه الحكاية؟ قال له احنا على غير توقع جانا مبلغ، فالحقيقة مراتي انسانة يعني مريضة وتعبانة، فقلت لها خدي المبلغ ده جيبي بيه بلطو، الشتاء بدأ يسقع في الصعيد فأرجو إيه، فتجيبي بلطو أنا مش عايز منه حاجة خدي المبلغ. فقالت له لا أنت اللي بتطلع بره وأنت اللي تحتاج للبلطو فأنت تجيب البلطو. فاتخانقنا مع بعض كل واحد يقول للتاني أنت اللي تشتري البلطو. إيه رأيكم في الخناقة دي؟ يقول القديس أغسطينوس ليتنا لا نقبل بعضنا بقبلات الذئاب ولكن يكون لنا نزاع الحمام. الحمام يتخانق مع بعض ينقر في بعض كده بايه بالمنقار، وبعدين تحط له الاكل يجوا كلهم ياكلوا، يجوا طايرين يطلعوا مع بعض نسيوا الخناقه. فخليك مع مراتك وخليكي مع جوزك زي الحمام مش زي الذئاب. في سؤال من الانترنت، هل التعرف اختيار شريك الحياه على الانترنت صح ولا غلط؟ ماذا عن العلاقات العاطفية على الانترنت؟ نريد كلمة موجهة للجميع. هو الانترنت طبعا في زيجات طلعت فاشلة وفي زيجات طلعت سليمة. هو الواحد بيخشى، انتوا عارفين ان في الانترنت في خداع كتير، وسمعت في احدى البلاد في بتوصل لدرجة وصلت انه واحد يظهر على انه واحدة بنت ويدخلوا في حوار عاطفي ويكتشف انها مش بنت، واحيانا وصلت الى جرائم، وقيل في بعض البلاد ان البوليس بيراقب هذه الحاجات مما يبين ان ممكن تسبب مشكلة. لكن حتى اذا تعرفنا، يعني انا عندي حد في اسكندرية قال لي في تعرفت على واحدة في الانترنت وبفكر في الزواج. الحقيقة لما رحت كنت أنا نازل القاهرة تعرفت عليها، لقيتها خادمة ممتازة فعلا وعايشة مع ربنا، لكن طلبت منهم ما يستعجلوش في الخطوبة. ولما قعدت مع البنت قلت لها صحيح هو ده ابني في الاعتراف، وأنا أحب زي ما بحبه وأتمنى له الخير، أتمنى لك أنت الخير، ما فيش استعجال، ولازم أهلك وأهله يعرفوا وأب اعترافك وأب اعترافه يعرفوا، وتمشي الأمور في وضعها الطبيعي، لكن ما تبقاش مجرد الجوانب العاطفية اللي ممكن تجيب نتائج صعبة. أرجو المساعدة في إعطاء بعض الخطوط الرئيسية في معاملة الأطفال سن 5 سنين حتى بداية سن المراهقة، حيث أن هذا السن هو السن الأساسي والتأسيسي في الشخصية. الأطفال في السن ده من 5 لغاية سن المراهقة، أولا يحتاجوا إلى تنمية المواهب بتاعتهم زي الإنترنت. تقولي لا ده سن صغير، أقول لك لا مش سن صغير، ما اللعب حتى من سن 5 سنين أو 6 سنين على ما أظن. تدي اختار اللعبة التعليمية الحلوة عشان ما يبقاش متخلف عن الأطفال بتوع عصره، فيشعر أنك أنت فعلا بتقدم له حاجة تعليمية فن ولطيفة يحبها. الحاجة الثانية أن أنا أتعامل معاه كطفل، يعني فيش مانع أقعد جنبه وألعب معاه الكورة وألعب معاه جيم وأحسسه، ومرة يغلبني ومرة أنا أغلبه، ولما يغلبني أشجعه وأقوله برافو عليك أنت very intelligent ومش عارف إيه، فنكون الحاجة تانية. في السنة ده أيضا نختار له الصداقات الحلوة، نختار له الصداقات الكويسة اللي تسند بعضها البعض. يعني لو كان سنه 6-7 سنين أشوف عيلة عندها نفس السن، ولما أروح أزور العيلة دي أجيب الولدين أو ولاد حلوة. في السن ده نبتدي نعوده بعض العادات الكويسة. أذكر في كندا مرة يعني حد من القرايب فزرتهم، فديته كتاب اسمه بيكتشر بايبل، حاليا طبعوه في لبنان في 6 أجزاء، اللي هو يعني الكتاب المصور، معرفش ليه أسماء هم مسمينه كذا اسم 6 أجزاء. فديته كتاب من التكوين للرؤية كله عبارة عن صور، كل صفحة 6-7 صور، والكتابة طالعة من البق وغيره، غير القصص الكبيرة دي تناسب أي طفل. وبعد كام شهر أنا في بلد تانية جيت زرتهم حوالي الساعة 8 بالليل وإحنا قاعدين، يدوب كنت جاي من الطيارة وأنا قاعد، فلقيت بنت منهم جات وشبشت باباها وطلع ومشت واستأذنت قالت جود نايت ومشت. فباباها قال لي عارف هي عايزة ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي الكتاب اللي انت جبته كل ليلة بجيب البنتين صغيرين خالص واخدهم كده في حضني اوريهم الصور واحكي لهم الحكاية، وبعدين اجي نايم واخد واحدة في حضني من هنا وواحدة من هنا واحكي لهم حواديت، وبعدين اشغل الريكوردر شوية ترانيم او الحان واسيبهم يناموا وانزل. على ما خلص مدة خلص الكتاب المقدس كله وعده لهم تاني. دلوقتي الاثنين خادمتين في مدرسة الأحد جوه كندا. فياريت نربي فيهم دراسة الكتاب. مش ممكن أسيب ابني أو بنتي تنام من غير ما أقرأه الإنجيل، مش أقول له روح أقرأ الإنجيل خد الكتاب ده، لا أقعد معاه وأحكي معاه، ولازم أحكي له حاجة في شغلي أو في بيتي أو غيره عشان ما يدخل الدي كير الحضانة يبتدي يحكي معايا، فلما يكبر أخذ أنه يحكي. فكان بنستنى لغاية ما يبقى في إعدادي وبعدين نيجي نقول له تعال احكي لي، يقول لك يعني خلاص ادمت بقى مش معقول هحكي لك، لأنه يبقى مش قادر يواجه الموقف. فياريت نبتدي معهم من الطفولة. ولادنا يحتاجوا أيضا في السن ده أن احنا نعرف إزاي نتعامل معهم. هحكي لكم قصة غريبة لكن هي تكشف عن اللي في الأطفال. بنتين صغيرين، واحدة أكبر من تانية يمكن سنة أو حاجة، الأم والأب في الشغل والجدة عايشة معهم، يعني خاصة فترة الشغل هي اللي بتقعد معهم. فالبنت الكبيرة فاكرة أن جدتها ما بتفهمش إنجليزي كويس، فبتحكي للبنت الصغيرة بتدردش معها على الحاجات اللي في الديكير، وبعدين بتقول لها أنا بحب الولد الفلاني. سن عيلة صغيرة يعني أقل من 6 سنين. فقالت لها طب حكيتي الماما؟ تفتكروا الرد إيه؟ قالت لها أصله she is Egyptian she can't understand me، مصرية ما تفهمنيش. ده البنت اللي إيه؟ أقل من 6 سنين، حاسة إن مامتها جاية من كلتشر متخلف مش هتفهمها. عايز أقول لكم اللي بتقول الأخت دي بيتقال عندنا، العيال الصغيرين اللي في حضانة يقعدوا مع بعض متخيلين ان احنا ان الاب والام ايه متخلفين فكريا. لازم الأب والأم يقعدوا مع الولاد ويدردشوا معهم ويملوا كيانهم، يعني يحسوا بالشبع. مرة الله ينيح نفسه قام ببيمن بيقول لي كنت طالع وأنا في ملاوي داخل المطرانية فلقيت ولدين ولا كم ولد طالعين من فصل إعدادي، فمسك ولد منهم طريقة قام ببيمن اللطيفة أخده في حضنه قال له يا ولد أنت سايب الفصل ليه؟ قال له يا سيدنا أصل المدرس بتاعنا مش بيملى دماغي. حقيقة المدرس بتاعي مش بيملى دماغي، احنا احيانا مش بنملى دماغ العيال الصغيرين، لازم نراجع نفسنا كويس. اتمنى ليكم حياة مقدسة وبيوت فرحانة ومليانة بالسلام لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.